صائم ولكن يقتبس القيم والأخلاق من مدرسة رمضان المباركة. من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ أحمد القطان. صائم ولكن للمخرج محمود الخميس.
الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا. اللهم وشفع فينا الصيام وادخلنا بفضلك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. حديث صحيح. يقول الإمام المناوي: أي من ختم عمره بصيام يوم، بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه، دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نلاحظ هنا في الحديث تكرار كلمة ابتغاء وجه الله، فلا بد من هذا معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني لوجه الله. إذن فليراجع كل واحد منا نيته وليجددها وليحفظها من نزغات الشيطان وانحرافاته داخل النفس حتى لا يحبط العمل. قال ابن خزيمة رحمه الله: إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا، خاصة إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض. وهذا يشهد له حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. رواه مسلم. أيها الأحبة، هذه فضائل لهذه الأعمال. والعجب من أبي بكر الصديق كيف فعل هذه الأعمال كلها بعد صلاة الفجر، وهذا من أعاجيب الصديق وحرصه على الطاعات. حقيقة إنه صديق. وليسأل أحدنا نفسه: متى حدثت له هذه في عمره ولو مرة واحدة، يعني ولو مرة واحدة، أنه أصبح صائما وأطعم مسكينا واتبع جنازة وعاد مريضا، إما قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، لأن السؤال حدث للصديق الصبح. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة نجنا منها غير مفتونين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يعني شفافة، غرفة شفافة، اللي في الداخل يشوفون اللي في الخارج، واللي في الخارج يشوفون اللي في الداخل. لمن هذه الغرف المبنية، هذا البناء المخصوص؟ أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. حديث حسن. لاحظ معي أخي الكريم كمال وجمال كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم مثلنا أبد، يعني ما ينثر نثر، حنا معظم كلامنا زايد وهذرة، وكلامه معدود محسوب، لو طاحت وحدة ما تلقى بدالها، لازم تجيبها وتركبها مكانها، مثل الأسنان. لاحظ معاي: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تابع الصيام يعني في أوقاته المسنونة اللي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مو معنى هذا أن يصوم كل يوم، لأن الإنسان يتعب، يعني تغور عينه ويضعف بدنه وما يقدر يتحمل، لكن معنى تابع الصيام يعني يصوم الأثنين، يصوم الخميس، يصوم الأيام البيض 13 و14 و15، يصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، يصوم شهر رمضان، يصوم 6 من شوال. هذا معنى تابع الصيام. فلننتبه إلى مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي بعد إطعام الطعام ذكر ألان الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع مع إطعام الطعام لين الكلام، عندما قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها، أو يعني الرؤية هذه رؤية حقيقية، يعني رؤية بصرية، يعني يجب أن ننتبه، من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام، بعدها مباشرة، لأن الحقيقة قد إنسان يدعوك إلى طعام لكن ما تشتهي تأكل عنده، يعني أنا مثلا من الناس إذا رحت أعراس مدعو ما أقدر أكل لقمة، والسبب الناس الله يجزيهم الخير المحبين في الله، هذا يرك من صوب، هذا يسألك من صوب، هذا ياخذك تلك ليه ما كرسية ويقعدك ويساسرك، فأنا أي أبارك للمعرس وأطلع، أبد أبد ما أقدر أكل لقمة. فالحديث النبوي الشريف هذا مهم في قضية العلاقات الاجتماعية. قال لك ألان الكلام لما يقدم لك الطعام، بعض الناس اليوم واقع حاله مو واقع لسانه، فيه جلافة، يعني طبيعته الشكل جلف قاسي، حط لك الأكل كأنه يقول لك يلا قم ابلع ابلع عساك ما تحدره، يا ما يسوى علي. العرب كانت تقول قصايد في هذا: من بشاشة وجه المرء خير من القراء. وأبونا إبراهيم عليه السلام فقربه إليهم حتى ما حركهم من مكانهم، يا بالطعام وحطه قدامهم، هذه من قمة الأدب. القرآن يذكر إبراهيم عليه السلام بأنه في قمة الأدب في ضيافته، وما قال لهم كلوا، قال ألا تأكلون، يطرحها بصيغة سؤال واستشارة، وهذه من الآداب اللي يجب أن ننتبه إليها. قال أطعم الطعام وألان الكلام، ولين الكلام مع إطعام الطعام يشجع الواحد أن يأكل أكثر ويستانس وينشرح صدره، والناس تقول يعني اللقمة الهنية تكفي مية، صح يقولون هذا كلام يعني، ويأيدها الحديث النبوي الشريف طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الأربعة يكفي الثمانية. شوف لاحظت يعني تنزل فيه بركة مع الطيب، مع الطيب وانشراح الصدر اللي يقول عنه القرآن فكلوه هنيئا مريئا، لأن الزوجة طاب نفسها يوم قدمت لك هذا الشيء، وبطيب نفسها وهي الزوجة طيبة صارت اللقمة هنيئة هنيئة مريئة. هاي تعابير يجب أن ننتبه لها القرآنية، ما نفوتها يا إخوان في هذه القضية. فقال سبحانه هذا حتى يبيلنا أن إحنا قد تأتينا الأمراض من اللقمة، يعني الواحد اللي ياكل لقمة وهو مقتس هذه سم عليه، يجب أن ننتبه. وبعض الآباء اللي سطر عياله عند الغداء ترى أكلهم ذاك اليوم وهو دموعهم تخرخر سم، هذا سم يعني. بعض الآباء الله يهدي شديد بدون معنى، يعني على أتفه الأسباب، على غلطة بسيطة يسويها مناحة ذاك اليوم عند الغداء، حذف الكفاش، كسر القلاصات، يكفخ الويوه، لا بعضهم يشيل القنشب اللي فيه يصفقهم فيها، وهوش دعوة، إيش دعوة؟ إذا ما تطيب الكلام كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. شوف هني قضية الإخلاص بالليل، خاصة في الجوف الأخير من الليل يكون التهجد وهو دأب الصالحين ومطردة الداء من الجسد. هذا التهجد اليوم الناس اللي ما يسوونه إلا في رمضان من سنة لسنة، يضر يا حبيبي أنك أنت تأخر الشفع والوتر، وقبل أذان الفجر تقريبا ابن الساعة تقوم توضى وتصليهم، وبعدها تنتظر الأذان تستغفر لوالديك، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا أذن الفجر تروح المسجد تصلي ركعتي سنة الفجر وتقرأ القرآن تنتظر الصلاة، حس بعدها بسكينة طمأنينة وبانشراح وبسرور عظيم. نعم أيها الأحبة، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة. الترائي يعني شيء بعيد تشوفه أو ما تشوفه، مثل أنت لما واحد يرفع صبعه إلى السماء بالليل يقولك تشوف ذيك النجمة، فأنت تبدأ تبحر طالع يكاد تشوفه، هذه معنى يتراءون. واحد يقول ها شفت، قال لا والله ما شفت، شوف شوف من هالصوب تر يمين تر يمين، هذا الترائي، يعني واحد يرى ويسهل للآخر أن يراه، شيء متبادل يعني بين اثنين. فهذه ما بين الدرجة والدرجة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. الله، رواه البخاري ومسلم وأحمد. اللهم نسألك تلك المنازل فضلا منك ورحمة يا أرحم الراحمين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما، رواه البخاري ومسلم. هذه الدرجات، هذه الدرجات يا إخوان، يعني الإنسان يجعلها همة ويحرص على تحقيقها، واللي تفوته هذه الدرجات وقال بعد حقيقة من خسر الجنة خسر كل شيء، ومن ربح الجنة ربح كل شيء، وأعظمه رؤية الله، رؤية الله جل وعلا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. منين جاءت النضرة هذه؟ البهاء والجمال والكمال جاء من نور الله، لأن الله حجابه النور، إذا نزعه عن وجهه الكريم نظروا إلى وجهه مباشرة فتنعكس هذه النظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى ضاد والثانية ضاد، انتبه، ناظرة من النضارة والجمال والبهاء والكمال. ما السبب؟ لأنها تنظر إلى الله، وهذا متعارف عليه في الدنيا. يعني الإنسان إذا رأى منظر زين يشرح شفيها، وإذا رأى منظر شين يعني يعبس وجهه. اللهم نضر وجوهنا بلذة النظر إلى وجهك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى برنامج صائم ولكن، أعده وقدمه لكم فضيلة الشيخ أحمد القطان. تقبلوا تحيات المخرج محمود الخميس.